السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في موسم الثالث اللي بنتكلم فيه عن الاستدامة. ضيفة اليوم دكتورة مودية عبد المجيد بترجي، حاصلة على شهادة الدكتوراه في إدارة الصحة، متخصصة في الرضاعة الطبيعية، عضو سابق في البورد العالمي للرضاعة الطبيعية، حالياً المديرة التنفيذية وأحد مؤسسي جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة الصحية. أهلا وسهلا مودية.
أهلا وسهلا، مرة مبسوطة، يعني I love the program، ومرة مبسوطة أنك اخترتيني كضيفة على البرنامج، شكرا.
طبعا يمكن أحد يستغرب أو ما يعرف إيش دخل الرضاعة الطبيعية مع الاستدامة، ولهم علاقة مرة كبيرة وحنتكلم فيها إن شاء الله في الحلقة أكثر. بس خليني أسألك السؤال العام اللي هو بالنسبة ليكي أنت، إيش تعريفك للاستدامة بشكل عام؟
الحفاظ على الحاجات الدقيقة اللي تحافظ لنا على الحياة عموما، يعني أنه إحنا نحافظ على الحاجات الصغيرة، مثلا الأكل، يعني ما تكون عندنا نفايات كثيرة، حفاظ على نظافة بيئتنا. هذه الحاجات الصغيرة البسيطة اللي ممكن يعني ما ننتبه لها، لكن هي اللي مهمة جدا في الحياة واستمرارية الحياة.
جميل. طيب والرضاعة الطبيعية، خلينا ندي المستمعين فكرة بسيطة عن جدا مهمة الرضاعة الطبيعية علشان نقدر نحقق الاستدامة.
طيب، لأنه تعريفي للاستدامة اللي هو الحفاظ على الحياة، من الأشياء الصغيرة الحفاظ على الحياة، أول حاجة أنا أشوفها إنه الإنسان ممكن يحافظ على الحياة اللي هي التغذية السليمة للأطفال. طبعا لما نقول التغذية السليمة والصحيحة، ما أقصد التغذية من ناحية فيتامينات وإنه أنا أوفر له حبوب أو أدوية، أقصد الحاجات الطبيعية اللي هي الله سبحانه وتعالى خلقها كاملة وواضحة، ويعني ما في خلاف في الموضوع. فإذا إحنا نظرنا مثلا الثدييات حول العالم في عامنا الآن 2021، الثدييات حول العالم، الحوتة في البحر، الذئب في الغابات، كل الحيوانات حول العالم، الفيلة، القطط، القردة، ما في ثدية في العالم تستغنى عن الرضاعة الطبيعية. واستمرارية الكائنات هذه على وجه الأرض اعتماد صغارها على أثداء أمهاتهم. فاستمرارية استدامة الحياة بالنسبة للثدييات هي الرضاعة الطبيعية، لأنه إذا المولود لم يرضع من والدته خلال أول ساعة ما حيعيش، تنتهي الحياة. فبمجرد ولادة المولود لا يعني أنه انتهت رحلة الاعتماد على جسم الأم، انتقلت المواد الغذائية ما عدا الأكسجين من المشيمة إلى الثدي لاستمرارية نضج وتكوين هذا الشيء الجديد، المخلوق الجديد، إلى سنتين. فإذا إحنا طلينا في الحياة كموت حياة وطلينا في الاستدامة، استدامة البني آدم على وجه الأرض الرضاعة الطبيعية في رأيي الشخصي. الشيء اللي يعني يخوفني إنه عشان أنا أحافظ على الرضاعة الطبيعية لازم أحافظ على الآلية، لأنه الرضاعة الطبيعية للأسف ما هي فطرة في البني آدم زي ما هي في الثدييات، أو بالأصح إحنا البني آدم افتقد الساعة الذهبية، هي أول ساعة بعد الولادة مباشرة، أهم ساعة في حياة البني آدم، أنه يتحط من البطن على الثدي عشان يكون في نوع من التفاعل مع جسم الأم، أنه الرحمة من الله سبحانه وتعالى أنه يعرف أنه البيبي حي وعلى قيد الحياة وعنده فطرة المص أو الحلب، فيمسك ثدي أمه. فالأم في الغدة الدرقية في النخامية، عفوا، الغدة النخامية في الدماغ يكون في رسائل إنه there is life، في حياة، الطفل عايش. لأنه لو ما صارت في خلال الساعة الذهبية طلب على الثدي، معناته الجنين أو المولود انعدم، فما يصير في messages في الدماغ في الغدة النخامية عند الأم. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى إنه ما ينتج حليب. عشان جسمها يرجع لمرحلة الـ reproduction وترجع تاني الـ ovulation وترجع تاني عشان الحياة، استدامة الحياة. فإذا ما حترضع حتخلف، عرفتي؟ فهنا الاستدامة أنا أحسها هذه هي الاستدامة. الرضاعة الطبيعية فن، it's an art، فن إحنا نتعلمه من مرضعة، نتعلمه بالنظر ونتعلمه بالممارسة. فأنا ما أقدر أولد في مستشفى في حياة حضارية مكيفات وكهرباء وأدوية وأطلب من الجسم أنه فجأة كده بعد 4 ساعات لما هي تكون في غرفة النقاهة وقاعدة مع ضيوفها يلا أوكي رضعي. طب أنت جسمك already صار في programming أنه ما في بيبي. فهنا تواجه الأم صعوبات، وتواجه صعوبات في الثدي، التقام الثدي، وصعوبات في تحجر الثدي وتأخير الحليب. هنا إحنا كبني آدمين عدمنا الفن هذا، خربناه بالتطور والبعد عن الطبيعة. فإذا نبغى نستديم الحياة الصحيحة، الاستدامة في الحياة، لازم نرجع للفن. We have to return to the art of breastfeeding.
نقاط مرة كتير ذكرتيها جدا مهمة، ويمكن أولها إنه إحنا ننتبه للثدييات. صح إحنا ربنا كرمنا بعقل، لكن إحنا الثدييات اللي بتحافظ على الطبيعة. واحدة من أشياء الاستدامة يمكن تكلمت فيها قبل كده، وأحد يعني من الضيوف تكلموا فيها إنه الاستدامة ما هو شيء جديد علينا، ما هي موضة جديدة وصار كل الناس بيتكلموا عليها. في نواحي جدا كبيرة بنحاول نرجع لإيش كنا بنسوي زمان، وهذا يعني مرة قريب للي انت بتقوليه عن الرضاعة. يعني انه هو كان موجود من زمان، كان الستات على مر العصور والحياة كانوا بيسووها لغاية ما ادري ايش صار في التاريخ.
لكن الفرق الحضارة الصناعية اللي انت ذكرتيها وتوفير البديل اللي هو لا يساوي حليب الام، الحليب الصناعي. والكلمة نفسها ذاتها، يعني لو أنا رحت سوبر ماركت وشفت كده كشك ومكتوب عليه تفاح صناعي، ما هشتري. حقول ما أنا ما أكل تفاح صناعي، أنا بني آدم أكل تفاح طبيعي. لكن أندار وفي كشك تاني مكتوب حليب صناعي للرضع، هيا اشتري. ما في، أحس في تعارض في المفهوم. طب إذا أنا أبغى أرجع للأورجانيك لايف وأرجع للزراعة عشان الاستدامة، هذا شيء دارج الآن. كل الأمهات فجأة تلاقيهم أنا بزرع طماطم، أنا بزرع بتفننوا والله يعني يسعدهم، بس تندار وبعدين ترضع ولدها صناعي. أنا أحس أنه الأولوية أنه إحنا نرجع للأورجانيك ناتشرال لايف، أنه نرجع نتعلم الرضاعة الطبيعية وأساسياتها الصحيحة، مثلا الساعة الذهبية، طريقة التقام الطفل للثدي وأعلمه كيف، عدم استخدام اللهايات، هذه كلها بلاستيك، كلها artificial. يعني how can you feed your baby artificial milk؟ حليب صناعي كيف؟
هذه ظاهرة مرة وترجعنا إنه بعض الأحيان الاستدامة بتتاخذ إنها موضة بلستة أشياء، إنه تأكلي أورجانيك وهو طبعا ممتاز، تأخذي ما تستخدمي بلاستيك، تصير تنحصر في أشياء بنسويها في خلال اليوم، ما تصير منظومة حياة.
يعني الرضاعة الصناعية لها دور، وهي أصلا تصنعت من هنري نسلي أيام الحرب العالمية الثانية عشان يحافظوا على الحياة بالنسبة للقطاء والأيتام اللي كانوا نتيجة الحرب، اللي أهاليهم اختفوا، فthey had to survive. فالرضاعة الصناعية لها دور، لكن هي مش الأولوية، هي مش مو مماثلة للرضاعة الطبيعية. فأحد زي اللي أعتبر نفسي advocate for breastfeeding، أنا أحس إنه الأولوية للطبيعي، الأولوية أن أنا أعمد الأمهات بمعلومات صحيحة قبل الولادة، وأخلي الرضاعة الطبيعية هذا النورم، والصناعي له مكان للطفل اللي محتاج حسب حالته، عشان أنا أحافظ على حياته وأنقله من مرحلة حرجة إلى مرحلة أمان. فزي الأدوية، يعني أنا ما حدور أخذ أدوية بس كده، أحاخذ أدوية حسب حالتي. فالصناع الحليب الصناعي it has a place، لكن حسب الحالة. الأولوية المفروض يكون للطبيعي، it's not a choice. إذا أنت في رأيي، إذا أنت إنسانة سليمة ومتعلمة وحتى بالعكس الأولوية للفقراء اللي ما عندهم بديل، ما عندهم المادة إنهم يشتروا حليب أو إنهم يوفروا موية نظيفة معقمة. هنا بتشوفي المشاكل، الأطفال بيموتوا بالألافات في اليوم من الماء الغير نظيف في خلط الحليب الصناعي، لأنه they don't know، ما يعرفوا يرضعوا كيف، لأنه اختفت الرضاعة كفن، الفن أتلاشى، عنوان كتابي فن يتلاشى. الرضاعة الطبيعية is an art that's fading، we don't know how to، لازم نتوجه لأخصائيين، لازم نستنجد بدكاترة. هذه حاجة أنا كامرأة ثدية المفروض أعرفها. كيف أجيال السابقة، متى جاء الحليب الصناعي؟ في 1940s، في 1950s، it's just the past 50 years، that's it. يعني قبل كده يعني 50 سنة بس، قبل كده ما في شيء اسمه صناعي، ما في option، أنت ترضعي، هذا كده هي الحياة كده، وترضعي بكل الأساليب، بشغلك تدوري والولد معاك البنت معاك، ما بيواجهوا المشاكل إحنا بنواجهها مع الحياة الحضارية.
في أوقات الواحد يحتاج لإنقاذ حياة الطفل، زي ما حتى بيصير مع الحيوانات، مو في حيوانات بينقذوهم وبيرضعوهم، البساس لما نشوفهم دوبهم اتولدوا في الشارع بناخذهم وبنرضعهم صناعي، بس هذا حالات مره قليل، ونقدر نقول انه اللي الواحد بيقدر يتفادى يغطي الاشياء اللي بتصير عليها. لكن لما أحد يقول لي الرضاعة الصناعية أسهل، أنا كأم رضعت أولادي طبيعي، ما ألاقي أسهل من الرضاعة الطبيعية، لأنه ما أحتاج أشتري شيء، ما أحتاج أعقم وأعمل، وطبعاً غير إذا نبغى ناخد حياة التصنيع للحليب هذه والأدوات هذه كلها،
المصانع والشحنات يعني خلينا ناخذ كورونا as an example. يعني اول حاجه حصلت ايام كورونا لما صار في بانيك والناس صاروا يقلقوا، صاروا يجروا على السوبر ماركت ويجمعوا عيله واحده مثلا تكون اشترت 100 علبه حليب صناعي، لانه هم ما هم عارفين كيف حيرضعوا الولد ده لو انقفلت السوبر ماركت. صح، كلنا اشترينا بقوليات واشترينا باستز واشترينا حاجات تتخزن للمدى الطويل. فهنا عندك طفل حيعتمد على هذا الشيء، افترضي واللي هو حصل، الشحنات الشيبينج ايجنسيز قفلت، المصانع قفلت. طيب اللي ما كانوا يرضعوا طبيعي، في حالة سايرة في لبنان حاليا واحنا عايشين في زمننا، في نقص في الأدوية والأكل. طيب الرضيع هذا اللي هو مستقبل الحياة، استدامة البني آدم على وجه الأرض، لو الرضيع هذا ما رضع خلال 24 hours ما حيعيش. فإيش يسووا؟ خففوا الحليب الصناعي، يزودوا عليه حاجات تانية، بودرة، أي شيء، يغيروا صناعي، ياخدوا مثلا اللي يجي في إيدها بس عشان تحافظ على حياة الطفل. طب ما هو الأفضل إنك ترضعيه طبيعي؟ حتقولك طبعا، طيب أوكي أنا في موقف صعب أجي أرضعه طبيعي، الطفل يرفض الثدي، هي الأم ذاتها مش عارفة كيف تستخدم ثديها في الرضاعة في التغذية، هي تكون عاملة عمليات تجميل وحاطة حشاوي وعاملة عمليات والجهاز العصبي already اختفى، حتى لو تبغى ما تقدر، حتى لو هي she is devoted ما تقدر، ما يتجاوب معاها الطفل، جسمها ما يتجاوب معاها. فهنا الكارثة، لما نواجه صعوبات في الحياة شديدة تهدد وجود البني آدم على وجه الأرض، الرضع هدول إيش حنسوي فيهم؟ حيموتوا أول ناس.
هذه لما تكلمنا قبل ما نسجل يجي في بالي، فكرني بنظر في الانيميشن والي، إنه كيف الحياة الناس حيصيروا قاعدين على كراسي وبس بيشربوا عصير ولا وما يقدروا حتى يمشوا. يعني لو بدي أشبه الرضاعة الطبيعية كهي شيء لاستدامة الحياة، هي زيها زي التنفس، زي عملية الأكل والإخراج، كل هذه أشياء جدا أساسية، لو ما عرفنا نسويها في مشاكل كثيرة حتصير، وقد تنتهي بالحياة الواحد يفقد حياته
بانعدام الحياة، لأنه إذا يعني أنا مثلا أنا ممكن شخصيا أقرر الرضع الصناعي لأنه أنا عندي أدوية، وإذا وزكم ولدي ممكن أعطيه أنتيبيوتكس والموية عندي نظيفة وكل حاجة، لكن بنتي لما شي ويتنسز تشوف أني أنا برضع صناعي حينعدم عندها هي معلومات الرضاعة الطبيعية. أوكي افترضي let's take the story، فهي حتكون أم في يوم، وهي حيجيها زمن حرب، حيجيها زمن انهيار اقتصادي، حيجيها زمن كورونا وتلوث بيئي، ما تعرف لأن ما شافت أمها، فهي ما هي لي أنا، هي للأجيال القادمة، فأنا رضعت غصبا عني عشان بنتي تشوفني وابني يشوفني، وهذا يصير النورم عندهم، لما يشوفوا مرأة ترضع يحسوا نورمال، هذا هو المفروض، مش انه ايه مقرفة بلدي بقرة this هذه افكار خاطئة جدا ولازم نحاربها صراحة في رأيي الشخصي.
الرضاعة يعني انا حاليا في السنة والسنتين اللي فاتت مرة مهتمة بكيف الجهاز العصبي حقنا يتكون وكيف بيأثر على كل شيء في حياتنا، علاقاتنا، عاداتنا، كل الاشياء فيها، وعلى قد ما اقرأ كيف إحنا بنتطور وكيف وأشوف كيف الرضاعة جزء أساسي جدا مهم، غير يعني حتى لو ما نبغى نتكلم عن مكونات الحليب نفسه، هذه سبحان الله يعني معجزة إلهية بتصير في جسمنا وإحنا ما بنتفكر فيها. لما نيجي نشوف الطفل اللي كبر وكان في علاقة مرة قريبة، يمكن أقرب علاقة نقدر تكون عندنا مع أمه لمدة 9 شهور 7 شهور، اللي هي متوازن مع دقات قلبها، مع جهازها العصبي، مع كل شيء، ويخرج طبعاً تجي له شوك إنه والله
صدمة الحياة.
صدمة الحياة
فجأة يجلس يجلس مع يجلس مع ممرضة في الليل، هو مش ما حد حاضنه، ما يسمع نبض قلب أمه، it's trauma من أول يوم حياته.
فلما الطفل بيجي ويتحط على الثدي زي ما قلتي في الساعة الذهبية، يصير في يعني تنظيم مشترك الكوريجليشن، وهي يمكن أهم شيء نقدر، أنا دحين شايفت أنه لازم نستوعب أنه هو موجود. يبدأ هو والطفل الحقيقي مرات بيهدي الأم والأم مرات بتهديه، يعني في الإحساس هذا سبحان الله لو ما كان موجود يمكن حتى الأم ما كانت حست أنه والله أنا أبغى مثلا أرضع، وهذه هي يعني الأساس في كيف الواحد لما يكبر، أساس جدا قوي. طبعا بعدها في عوامل كتير الواحد يحتاجها عشان تكون موجودة، لكن هو هذه اللي تدينا الأساس المهم إنه الشخص هذا يطلع إنسان سوي قادر على التواصل مع البني آدمين اللي حوله.
بالضبط، لأنه أول حاجات يتعلمها من أمه اللي هي التواصل، الكوميونيكيشن. إحنا نقول إنه مثلا الأطفال المواليد ما يشوفوا، هم يشوفوا within 6 inches من عينهم، نفس المسافة اللي من يد الأم لوجهها، فالنظر عنده يشوف لكن ما يميز، لأنه بني آدم جديد ما يعرف هذه لمبة، هذه كنبة، هذا زرع، ما يعرف، لكن يشوف أمه ويميز ملامحها ويبدأ يتعلم منها التعابير. فأنت لما تحرمي ابنك من هذه المسافة من ثديك لوجهك، تحرمي من التواصل، يعني مو لابس نظارة ولا فجأة عنده ريكوردينج في دماغه انه يعرف هادي نيرس، هذا يعرف امه، يعرف ابوه، يعرف اصواتهم، ولما يتولد اول حاجة يبدا يتعرف على ملامح وجهها وريحة ثديها. فهنا زي ما تفضلتي الكوريجيليشن ما بيكون only على مستوى أعصاب بس، الكيفية إنه تفاعل الأعصاب حقة العين وأعصاب الأنف وأعصاب اللمس اللي هو بتعلم يستوعب من أمه ومكان أمان العلاقة. ففي أمهات يقولوا لك أنا لما أرضع أعصب، أنا لما أرضع يجيني اكتئاب. ليش؟ لأنه أنت لما بترضعي مش فاهمة الأساسيات والحاجات المهمة دي اللي هي النيرفس سيستم، الكوميونيكيشن سكيلز، الكوريجيليشن حق الأجهزة، الأمان اللي بيحس الطفل والثقة اللي في النفس اللي بتتأسس، إنه هذه الحاجات ما هي معززة عندك، فما أنت شايفتها وما أنت شايفتها مهمة فتحسي إنه هو عبء عليك. لكن إذا قارنتي بالصناعي، الصناعي you choose to feed this way، كل هذه الحاجات كلها بلا استثناء ملغية تماما. فعندك طفل عصبي ما عنده communication skills، معتمد على صناعي، أو ممكن يكون صار bonding معاه مع night nurse وبعدين فجأة night nurse تسيبه ويصير عنده trauma of abandonment مع أنه جالس في وسط أهله. في حاجات كثيرة بتترتب، غير أنه أنت جسمك بعدم تفاعل الهرمونات الرضاعة مباشرة بعد الحمل بيصير عندك اكتئاب، لأنه تنخفض الهرمونات وتروحي من مرحلة تكاثر اللي هو reproductive age إلى مرحلة انقطاع، حتى ما استغليتي هرمونات الرضاعة اللي هي gradually خلال سنة سنتين تنزل gradually تكون ألطف عليك، يصير في فطم، خرج بيبي من بطني جسمك يحس بفقدان، ما في حليب بيفرز جسمك يحس بفقدان، انت تدخلي في اكتئاب، تحسي نفسك في عزة، تحسي نفسك في انهيار، فقدان في شيء جسدي، فقدان. فهنا نحاول أركز على الحاجات اللي زي ما تفضلتي the nervous system, the relationships، العلاقات، الحاجات دي اللي تعزز الحياة وتحافظ على الاستدامة، هي دي الحاجات المهمة اللي احنا نغفلها.
اتكلمنا على ليش هي تعتبر استدامة وإيش اللي ممكن يصير لو انعدمت هذا الفن. كيف نخلي الرضاعة الطبيعية ترجع كأساس من أسس الاستدامة؟
طيب، خطتي مفهوم الرضاعة الطبيعية في الشرق الأوسط، وكان الأساس أني أنا عملت ريسيرش على إيش الحاجات اللي أثرت على الأم إيجابية وسلبية. طبعاً الأقوى تأثير على الأم الوالدة الإيجابي كان الزوج، فأنا هنا أبغى أستهدف الآباء، لأن الرجل لما يقرر أن الرضاعة الطبيعية هي الآلية اللي هو يرغب في رضاعة أطفال وأولاده، حيدعمها ودعمه لها حيكون الشيء القوي اللي مهزها. لأن المرأة عند مرحلة الحمل والولادة تكون vulnerable، يمكن إحنا في المرحلة هذه من حياتنا أضعف مرحلة نفسياً جسدياً إلى آخره، فالزوج لما يكون داعم. فأنا أبغى أوصل رسالة للأباء إنه أنت لك دور عظيم، ومو بس كده، الرجل لما يتفاعل مع زوجته في الرضاعة الطبيعية تنفرز عنده هرمونات الأكسيتوسين. هرمونات الأكسيتوسين عند الرجل بتخلي كتوفه تعرض وجسمه يكبر ويصير رجال أبو، غير الشاب اللي هو مثلا ما عنده هرمون الأكسيتوسين. فالأكسيتوسين يسبب إنه الرجل يتحول من البيتا ميل تو ان ألفا ميل. فأنا أبغى أوجه الرسالة للآباء إنه اطلعوا في الساعة الذهبية، إذا مرأتك أو زوجتك حامل شجعها إنها ترضع خلال أول ساعة، أنت اللي تساعدها إن هي توقف عند قرارها وإنها تتفاهم مع دكتورها ومع أهلها ومع الناس اللي حوالينها، صديقاتها اللي ممكن يكونوا ما هم داعمين للموضوع، لأنه لازم هذه رحلة تكونوا الاثنين مع بعض، وإحنا كمسؤولين عن مستقبلنا وعن أرض أطفالنا وأطفال مجتمعنا وأطفال العالم، لازم مع بعض الأم والأب. فهنا ندعم نفسنا بمعلومات السليمة، ناخد الرحلة مع بعض، أم وأب مع بعض، ما نخلي الموضوع كله على المرأة، الموضوع مش على المرأة لحالها، على زوجها وعلى دكاترتها وعلى بيئتها، لأنه هي البيئة الداعمة حتكون لها. ما هو سهل، الخلفة ما هي سهلة، والرضاعة ما هي سهلة، والأمومة ما هي سهلة، لكنها أسهل من الخيارات الثانية، لأنه ما بنعتمد على البيئة من ناحية التلوث وإلى آخره، طبيعي وما في اقتصاد ضاغط على الأم مادي يعني. فهذه الخطة. وإذا رجعنا للآية القرآنية، لمن أراد أن يتم إتمام الرضاعة حولين كاملين، مش لمن أراد الرضاعة إيوة ولا لا، إتمام الرضاعة. يا جماعة كملوا الآية للأخير، إتمام الرضاعة وإتقان الرضاعة حولين كاملين. فهنا إحنا لازم نوعي نفسنا، نثقف نفسنا ونتوجه للحاجات الطبيعية زي ما بنسوي في الزراعة وزي ما بنسوي في الأكل. ففي حالات طبعا استثنائية إنه تكون الأم ما تقدر ترضع، فإحنا قلنا في الحالات الاستثنائية الصناعي. لكن لو نبغى ناخدها level أعلى من كده وندخل في تعمق وندخل في اللي هي devotion to promote, protect and support breastfeeding، النقاط الأساسية إنه نرجع تاني للقرآن اللي يقول لك فسترضع له أخرى. يعني خيار الأم إذا هي ما تقدر، لأنه في حالات ممكن ما ترضع الأم لأسباب معينة، تمرض، تتوفى، أي شيء، فسترضع له أخرى. طيب فإحنا عندنا للأسف في مجتمعنا خاصة إحنا يقولوا لك لا والقرابة وبعدين ما نعرف مين أخوان وكذا، لكن إحنا في عام 2000 وداخلين على 22 التقنية موجودة. اللي أفترضوا لو ما نبغى الخيار اللي هو الصناعي، أنا شخصيا وإنت تفضلتي بمثال إنت شخصيا، إنه أنا حدور على أم تانية مرضعة ترضع أولادي طبيعي، لأنه for me في حياتي اللي أنا فيها formula is not an option. لازم نغير أفكارنا واعتقاداتنا العقيمة إنه لا حيكون عنده أخوان بالرضاعة والله يقرفكم وشي مقرف. we have to change ونتبع القرآن فترضع له أخرى. احتمال، لأنه حياتنا الحضارية ما حلاقي أم فعليا ترضع، لكن ممكن احنا نأسس بنك حليب زي ما بنأسس بنوك دم ونتبع الشريعة الإسلامية ونستغل التكنولوجي. والآن عندنا في الوزارة، عندنا وزارة العدل، عندنا صكوك رضاعة طبيعية، شهادات تطلع تثبت توثق مين اللي رضعت ابنك. فإذا أنا عندي مثلا بنك أشتري من الأمهات حليبهم وأحيي وظيفة المرضعة، مثلا حليمة السعدية رضي الله عنها مرضعة رسول الله، هي هذه كانت وظيفتها، it was her job، وظيفتها انه هي ترضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان شيء عادي انه انا اجيب مرضعة اعطيها فلوسها، لانه لازم تأتوهن اجورهن، المرضعة ان كانت امه او كانت امه بالرضاعة تؤتى اجرها. فاحنا نشتري الحليب من الامهات ونخزن ونوزع للاطفال حسب الحاجة. فاحتمال الطفل ما يحتاج يرضع رضاعة خارجية لفترة طويلة، لكن هي فترة قصيرة يحتاجها لسبب ما. ممكن إذا كانت العلاقة قوية، مثلا الأم توفت، ممكن الأب يختار أم مرضعة لابنه على حسب القوائم اللي إحنا نعبيها، الاستمارات، they match the families مع بعض، وتصير هي أم رسمي ويندفع لها فلوس للوظيفة هذه. أنا شخصيا أحس هذه فكرة أفضل إنها تكون موجودة، ويصير الحليب الصناعي خيار ثالث مش ثاني، يكون خيار ثالث. الخيار الأول الطبيعي من أمه، الخيار الثاني مرضعة أخرى ممكن عن طريق بنك إذا ما تعرفي أحد، وممكن آخر شيء الخيار الصناعي. فمن تعليمي وتوجهاتي أحس إنه هذا يعني حل، وأتمنى إنه يعني تشاركيني الأفكار هذه،
خاصة اللي هي الرضاعة وكيف إنه الأم تكون أم بالرضاعة، والواحد ما يقدر يتزوج أخوانه أو أخواته بالرضاعة. يعني هذه لوحدها بتهيالي يتعامل فيها بحوث مرة كبير، ويمكن ما نحتاج البحوث هذه، إنه في شيء بيوصل للطفل من حليب الأم زيه زي الحمل، لأنه الجينات بتنزل كل الأشياء، لدرجة أنه ما يقدروا يتجوزوا بعض لأنهم رضعوا من نفس الشخص حتى لو ما كانت أمهم. فيعني
أيوة، طيب والحديث يقول لك يحرم الرضاع ما يحرم الرحم.
I feel يعني للأمهات اللي عايشين بالذات الصغار بصراحة، اللي يعني الآن في مقتبل حياة ودوبهم بيفكروا لسه يمكن يحملوا ويولدوا، إنه الموضوع جدا ما هو سهل، لأنه ضغوط الحياة مرة كتير، متطلبات المجتمعية باختلاف مجتمعاتها مرة كتير. ناس كتير تعودت إنه الحليب الصناعي خيار أول وأسهل.
يعني أنا لما يجوني أمهات عندي في العيادة ومثلا تكون حاطة بيبي في سترولر ولا ما هي شايلة يعني ما هي حاضنة ما هي شايلة. فأقول لها طب هولدهم، تقولي لا ما أبغى أعوده على الشيل دحين، ما تبي تعوديه على الشيل، لكن لما يتزوج ويكون على الكوشة مع عروسته فجأة يحلف عينك وفجأة تبي تحضني وتبوسي فيه وتاخديه من مراته. معليش خلينا age appropriate، الآن هو صغير ودوره الآن إنه هو يتشال ويتحط ويتدلع. So now استمتعي فيه وعيشي واشبعي، عشان لما يتزوج أو إذا بنتك لما تتزوج ما تجيني العيادة معاها. الأسبوع اللي فات جاتني مع جات واحدة بنت صغيرة دوبها والدة ومعاها أمها، أمها شايلة البيبي. قلت لها حبيبتي، طبعا زمان كنت أقول خالة لأن أنا صاروا في سني الأمهات جدات، وقل لها يا أمي اشتري لزوجك التذكرة روحوا سافروا المالديفز، انت جالسة مع بنتك الوالدة ليش؟ مو انت عشتي الخطة التجربة هذه تقول لك لا بأرجع عيش شبابي. يا أمي روحي دحين وقت تسوي عمليات وتسافري هانيمون مع زوجك وتروحي مطاعم وأفلام، سيب البنت في حالة. أحس لازم يكون عندنا age appropriate،
خاصة الأمهات وأنا واحدة فيهم وانت واحدة فيهم. المجتمع والكثير بيخلينهم يشككوا في حتى إحساسهم وقدرتهم. لا أنت ما تقدر تسوي شيء، أحد دكتور أم أحد من المجتمع يقولها لا أنت ما تقدر تسوي شيء هذا. لكن لما نرجع حقيقي لنفسنا وشعور الأم وإيش هي تبغى تسوي وإيش كويس لطفلها، صح حقيقي لو الواحد شايل الطفل طول الوقت متعب، لكن لما نرجع نشيل العوائق والبريشر الضغوطات اللي جاية على الخارجية، يعني هي الخلل في المنظومة مش من الشيء نفسه إنه الأم بتعتني وبترضع بولدها، الخلل في المنظومة اللي حوالين الأم واهتمام من حولها وتقدير من حولها إنها بتكون بتعمل مهمة جدا كبيرة لاستمرارية البشرية، ولازم ندي لها المساحة اللي تقدر تكون مرتاحة فيها، تقدر تشيل طفلها، ما حد يجي يقول لها لا تشيليه علشان لا يتدلع. النظريات التربية اللي دحينا يعني أثبتت إنها غير نافعة لسه في المجتمع عقيمة جدا، لا تشيليه علشان لا يتدلع، يتعود، خليهم يبكوا. كل دكاترة علم النفس خاصة اللي بيتكلموا في الصدمات يقولوا ما ينفع إنك تسيب الطفل يبكي بدون أي بدون أي عناية أو إحساس
تفاعل أو
إحساس بالألم.
أيوة أنت عارفة منال لما كنت ذكرت الديسرتيشن رسالة الدكتوراه كان أقوى داعم للأمرأة الوالدة زوج، وأقوى يعني محبط للأم الوالدة أمها. يعني كل البنات اللي عملت معهم انترفيوز كانوا يقولوا لي أمي كلامها مؤلم، she hurts me، تقول لي أنت صغيرة ما تفهمي، أنا عندي خبرة. إحنا لازم نراجع نفسنا ونراجع تصرفاتنا حتى مع بناتنا اللي الآن صاروا أمهات، لأنه بنسبب تراما وبينتقل التراما من جيل إلى آخر عن طريق طرق غير مباشرة. فيعني كفاية كنت قاسية معها وهي بيبي، ودحين هي والدة حتحسزيها بإحباط إنه هي she's not good enough she's immature، أنت اللي أفهم. فعندنا مشكلة اجتماعية صراحة. We have a problem.
يمكن هذه نسجلها حلقة تانية في موضوع تاني. أبدا ما حينتهي. طيب إيش تحبي تختمي الحلقة؟ ونكون شوية نتطلع لي حقيقي لمستقبل إن شاء الله بإذن الله. أنا يعني عندي ثقة إنه ربنا دائما بيدي الخير. وخليني أضيف شوية عن برنامج حليمة السعدية اللي أنا مرة عجبني الاسم حقه.
طيب حليمة السعدية برنامج جديد أسسته جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة، وهذا البرنامج مبني على المعلومات العلمية اللي هي تأسست من زمان، اللي هو لليتشي ليج انترناشنال، منظمة دولية غير ربحية في أمريكا. البرنامج ده احنا عربناه وحطينا فيه اللي هي الحاجات المهمة وسميناه حليم السعدية اقتداءا بمرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب اللي احنا عملناه step one في رحلة اي احد حابب انه ينتقل في اخصائية رضاعة طبيعية. ليش؟ لانه التوجه للأسف في العالم الطبي صار انه لازم انت تكوني breastfeeding counselor، تاخدي BFHI، يكون عندك science background، يا bachelor's or master's in science، او ممرضة او دكتورة. واذا تبغي تنتقلي للاختبار حق ال IBCLE وتطلعي certified IBCLC لازم تكوني توجه طبي. انا شخصيا احس الرضاعة الطبيعية حالة اجتماعية ما هي حالة مرضية، وإنه المتخصصين في الرضاعة لازم يكونوا سيدات من المجتمع العام. فكونت هذا البرنامج It's a peer counseling program، إنه زملاء يدعموا بعض، سيدات يدعموا بعض، صديقات يدعموا بعض، من امرأة إلى امرأة، من أم إلى أم. فالمعلومات فيها مبسطة، اجتماعية، علمية من ناحية تكوين الثدي، عشان اللي تتخرج من برنامج حليمة السعدية تكون lactation coach. الكوتشينج سكيلز، الكوميونيكيشن سكيلز هي دي الأهم، عشان نحافظ على فن الرضاعة. الرضاعة الطبيعية حكرر ما هي حالة مرضية. انت you're not sick when you're breastfeeding. You don't need a doctor or a nurse or a lactation consultant. You need a friend. You need an artist. You need a breastfeeding artist. تحتاجي فنانة عشان تعلمك الرضاعة. فهنا اللي أنا أشجع أي أحد interested أن يتواصل معنا ويسجل معنا. إحنا بنعطي البرنامج ده أونلاين، وبنعطي هو أصعب عن بعد، لكن بنعطي، ما نبغى نحرم أحد من المعلومات.
مريا، شكرا جزيلا.
الله يزيد ويبارك. Thank you so much.